أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حي الله الأخوة والأخوات على الخير والمحبة. نلتقي في درس جديد من دروس أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف. الكلام متواصل في المطلب الأول، وهو تسمية هذا العلم بعدة أسماء، ولا يزال المصنف في معرض الدفاع ورد الإشكالات والذب عن التعريفات أو الأسماء التي سمي بها هذا العلم. وقد وصلنا في آخر إشكال إلى أن هنالك من يشكل عندما نسمي هذا العلم بعلم دراية الحديث، كيف تسمون العلم؟ بل أنا عندي 10، عندكم 22 حسب ما أتذكر هالشكل. بل كيف تسمون هذا العلم بأنه علم دراية الحديث؟ وقد سبق لكم وللمصنف خصوصا أنه قال بأن الدراية ترادف العلم. إذا صارت الدراية ترادف العلم، هذا معناه أنكم تعرفون الشيء بنفسه أو تسمون الشيء باسم، يعني كأنما تقولون علم الحديث. هذا ماكو هيك شيء، لا يصح. هذه التسمية لا تصح منكم. قلنا أن هنالك من دفع الإشكال بقوله بأن لفظ الدراية هنا اسم لهذا العلم، اسم علم يعني، وعلم الحديث باقي على، أو العلم باقي على معناه الكلي الإجمالي، وبالتالي يصير هيجي مثل ما قلنا مثلا سيف سيفين أو طالب طالب وهكذا إلى آخره. فقال هذا من باب إضافة العلم إلى اسم العلم، إضافة العلم إلى اسم العلم. وبهالشكل حاول يتفصل ويتخلص من الإشكال. المصنف يعني يبدو أنه غير مقتنع بهذه الإجابة، فقال: ويبدو لي أن التسمية بالدراية جاءت في مقابلة الرواية، باعتبار أن الإمام الصادق عليه السلام ماذا قال؟ قال في ميزان الحكمة: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. إذن دي قارن بين الدراية، المعصوم عليه السلام دي قارن بين الدراية وبين الرواية. بالتالي المصنف يريد يقول عندنا الكافي، الاستبصار، التهذيب، الفقيه، الوسائل، هذه كتب رواية، هذه تروي لنا الأحاديث. في مقابل الرواية إحنا بعد علينا أن ندري بهذه الأحاديث، أن نعرف هذه الأحاديث، زين؟ فبالتالي الدراية تقابل الرواية، الدراية لا أنها شنو؟ لا أنها تقابل الجهل. إذا صارت تقابل الجهل صار معناها شنو؟ أنها علم. هو يقول أنا أطلع من هذا الإشكال كل أرفعه، ورفع الإشكال خير من دفعه وأولى من دفعه. فيقول أنا ما يحتاج أتكلف وأفسر الدراية بتفسير آخر، وإنما خلي نفهم معنى الدراية اللي وضعوها هنا. شي يريدون بها؟ يريدون بها ما يقابل الرواية. بالتالي إذا صارت ما يقابل الرواية إخواني أخواتي، راح تكون مرادفة للعلم لو غير مرادفة؟ لا طبعا غير مرادفة للعلم. فراح يرجع الإشكال على المصنف، ليش غير مرادفة للعلم؟ لأنه التفتوا، العلم أن تعلم بالروايات، العلم أن تعلم بالروايات، زين؟ أما الدراية أن تفهم معاني الروايات. فبالتالي راح يرد الإشكال على المصنف، إنه أنت قبل ذلك قلت هي مرادفة للعلم، الآن أصبحت مقابلة لمن؟ مقابلة للرواية، والعلم لا يقابل الرواية، العلم يقابل الجهل. الإشكال واضح إن شاء الله. الدراية تقابل الرواية، والعلم يقابل من؟ يقابل الجهل. بعد أكو ترادف بيناتهن، هذا ملكة وعدمها، العلم والجهل ملكة وعدمها. العلم ملكة والجهل شنو؟ عدمه. أما الدراية والرواية، الدراية والرواية متقابلان من تقابل الضدين، لأنه أنت تروي وذاك يدري، وأنا لا أروي ولا أدري، فإذا أكو طرف ثالث إلهن، وهو من كان لا يروي ولا يدري، لا عند رواية لا عند دراية. وفرق بين تقابل الضدين وبين تقابل الملكة وعدمها. أكيد أنتم ماخذين منطق وتعرفون أقسام التقابل، مرة وياكم لو بعدكم ما واصلين إلها. أحسنتم. إذن فالعلم إذن يقابل الجهل مقابلة الملكة وعدمها، لأن العلم يقال في حق من شأنه أن يعلم. أخذتم هذا؟ فالحجر لا يقول عنه لا عالم، لا يقال عنه لا عالم ولا جاهل، إذن هي ملكة وعدمها. عموما هذا الإشكال يرد على المصنف. بالتالي هو يقول أنا هالشكل أرفع الإشكال من أصله، مو أدفعه. ماكو إشكال، يقول وين الإشكال؟ هذا إشكالكم يرد إذا كانت الدراية ترادف العلم، أما إذا كانت مأخوذة في قبال الرواية فبعد إشكال ماكو. نقول هو منو قال ترادف؟ هو أنت اللي ادعيت أنها ترادف العلم، مو واحد غيرك ادعى هذا الادعاء. ونحن هناك قلنا أن هذه الدعوة بأن الدراية ترادف العلم دعوة تفتقر إلى الدليل، لأنه العلم قد يكون علما. ضربت مثال أنه قلنا نجيب إنسان بدوي الآن ما شايف، كل شيء ما شايف، نقول له هذا تشوفه؟ يقول بلي أشوفه. تعلم بوجوده؟ جهاز نخلي. تعلم بوجوده؟ يقول بلي أعلم. نقول له تعرفه شنو؟ تدري شنو هذا؟ يقول لا والله ما أدري، ما أدري شنو. فإذا عند علم بالشيء ولكن لا دراية له به. عموما قال: ويبدو لي أن التسمية بالدراية جاءت في مقابلة الرواية. ليش؟ هسه يريد يعلل. هاي شوفوا ألفاظ التعليل حتى تعرفون التعليل. قال: ذلك أن الرواية تعني نقل الحديث فقط. الرواية نقل الحديث فقط. زين الدراية لعد. قال: بينما تعني الدراية دراسة الحديث دراسة نقدية أو معيارية يتوصل من خلالها إلى تقويم نقله، يعني تقويم روايته. إذن إحنا اللي نقوم. طبعا كلمة تقويم يحتاج أن تلتفتوا لها إخواني أخواتي. التقويم لا 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 ما له علاقة أختي بعلم حضوري أو حصولي، لا لا، الإحاطة بالشيء. شوفي أخت آلاء، بلي أنت هسه مثلا تعرفين أكو علم اسمه علم أصول الحديث مثلا، تعرفينه وتعرفين، بس أنت ما دارسته، يعني تفاصيل هذا العلم أنت ما عندك علم عنه. فأنت عندك علم ولكن دراية بهذا العلم شكو ماكو، ما تدرين. يعني تعلمين بوجود علم اسمه علم الحديث لكن لا تدرين عن ماذا يتحدث وماذا يتحدثون فيه. هذا هو الاثنين حصول. الآن دراستك هي علم حصولي وعلمك السابق هو علم حصولي، لأن الدراية والعلم قد يكون اثنينهن علم حصولي، قد يكون اثنينهن علم حضوري. علم حضوري بل وقد يكون حضوري، ماكو مانع. العلم ممكن أن يكون حضوري والدراية أيضا ممكن أن تكون حضورية. خلنا أضرب لكم مثال حتى تصير عندكم شلون الدراية حضورية. مثلا أنا أعلم أنه مريض، لكن أدري تفاصيل إيش عندي ما عندي ما أدري. ممكن هالشكل لو ما ممكن، لعد ليش نروح للطبيب إذا نعرف ليش نروح للطبيب؟ ما نعرف إيش عندنا. إذن علم بالمرض عندي، لكن دراية وتفصيل بمن شنو أعاني شنو ما أعرف. حتى يسألوني يقول إيش بيك، يقول والله ما أدري، أشوف مثلا حرارة وما أعرف شنو. يبدأ الطبيب يشتغل يبين لي، يقولك عندك فلان شي وفلان شي. زين فعلم أكو لكن دراية ماكو، دراية ماكو. بل قال دراسته دراسة نقدية أو معيارية يتوصل من خلالها إلى تقويم نقله. تقويم نقله يعني شنو؟ تقويم روايته، يعني هذه الرواية صحيحة لو مو صحيحة. طبعا احنا مو شغلنا نشتغل صحيحة لو مو صحيحة، لا، احنا شغلنا هالشكل، شغلنا انه هذه الرواية ايش وقت تكون صحيحة؟ نقول اذا كان سندها كذا كذا كذا، زين، ايش وقت تكون مضمرة؟ احنا نقول هذه مضمرة، هذه مقطوعة، مقطوعة السند، هذه مثلا مرفوعة، هذه مرسلة، احنا نجي نصنف نط ضوابط، يا ترى المرسلة ضابطها كذا، المضمرة ضابطها كذا، أحسنتم. إيه هو هذا تقويم، لا مو التقويم، مرات يجي أختي كأنما تعديل، تقول قوم الشيء يعني عدله، زين، والتقويم مرة يجي يعني تقييم الشيء بلي، تقييم يعني نطي قيمته، هذا شو تصنفه، هذا صحيح مو صحيح. احنا نقول ما لنا علاقة، احنا ما ندخل الى كتب الرواية ونشوف يا حديث صحيح يا حديث مو صحيح، لعله ذاك يرجعون به مثلا الى علم اختلاف الحديث مثلا. احنا شغلنا ما نروح نقول هاي الرواية صحيحة هاي الرواية باطلة، نقول اذا اردت ان تعرف الصحيحة فضابطها كذا، إذا أردت أن تعرف المرسلة فضابطها كذا، إذا أردت أن تعرف الرواية الضعيفة فضابطها كذا، ننطي ضوابط كلية، قوانين كلية، يروح بعد يطبقها الفقيه هناك على علم الحديث أو على الأحاديث نفسها. واضحة؟ يمكن صارت الفكرة عندكم أن شغلنا شنو هنا، شغلنا ننطي ضوابط قواعد عامة. بل طالة يتوصل من خلالها إلى تقويم نقله، يعني تقويم روايته، من حيث صدوره عن المعصوم أو عدم صدوره. احنا هم نقول ضوابط الحديث الصادر من المعصوم كذا وكذا وكذا، ننطق قواعد كلية. هذا تخريج أول للمصنف يتخلص به من الإشكال. أكو عنده تخريج ثاني يقول هذا هم أشوفه مناسب ما به مشكلة، وهو شنو؟ قال وقد يكون للرغبة في السجع، السجع تعرفوه يعني انتهاء الكلمات بأحرف متشابهة، مثلا تنتهي كلها بالألف، مثل ما جاي يصير مثلا بالشعر يسموه قافية، بالنثر شي يسموه سجع، بالقرآن ما تقول سجع تأدبا، ما تقول سجع، وإنما تقول فاصلة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، كل بالألف بالألف بالألف، ما نقول سجع، نقول شنو؟ نقول فاصلة، فاصلة بالقرآن تأدبا ما نقول، لأن عادة السجع من كلام الكهان وما شاكل بل، فلا يقال عنه سجع عموما. فيقول بما أن ذاك العلم اسمه علم الرواية يعني علم الحديث، هذا هنا أنا أصول الحديث، فحتى يتقابلا ويصير سجع وتشابه بالألفاظ قلنا رواية ودراية، خصوصا أنه المعصوم سبقنا إلى ذلك، فإحنا أخذنا هذا الشيء منين؟ من المقابلة اللي أجراها المعصوم، من باب شنو؟ من باب السجع في الكلام لا أكثر. قال وقد يكون للرغبة في السجع دور، بلي نعم، دور في اختيار هذه اللفظة، وعلى أين؟ من بعد ما استعرف كل هاي الأسماء وكذا، قال فتسميتنا له بأصول الحديث يراد بها علم الحديث. هذا خلاصة ما خلص له المصنف، انتهى الكلام في المطلب الأول الذي عقده المصنف، وهو شنو؟ تسمية هذا العلم بهذا الاسم علم الحديث. الآن المطلب الثاني الذي عقده، وهو مطلب مهم أهم من المطلب الأول، وهو تعريف علم الحديث. تعريف علم الحديث، المصنف إخواني أخواتي من خلال هذا المبحث، مبحث التعريف، راح يشتغل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى راح يذكر فقط وفقط التعاريف التي عرف بها هذا العلم. فلان عرف هالشكل، فلان عرف هالشكل، فبس يعرض التعاريف علينا. في المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية راح يخرج بنتائج من خلال هذه التعاريف. مثلا التعريف الأول شنو ينطينا، التعريف الثاني شنو ينطينا، التعريف الثالث شنو ينطينا، وهو راح يذكر ثلاثة تعاريف. بالمرحلة الثالثة راح يقارن بين التعاريف حتى يطلع أفضل تعريف من عدهن. إذا راح نشتغل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نشوف شنو عرفوا علم الحديث. المرحلة الثانية كل تعريف ايش ينطينا، ثمرات كل تعريف شنو. المرحلة الثالثة أي التعاريف هو الأصح وفق المعطيات اللي راح نخرج بها من المرحلتين الأولى والثانية، نحاول نشوف أي التعاريف أصح وأقرب إلى هذا العلم. فخلي نشوف شنو قال المصنف هنا. بلي لا، قال قدس سره تعريفه. هسه راح نشتغل بالمرحلة الأولى. إن أقدم مؤلف، مؤلف مو مؤلف، مؤلف مفعول، إن أقدم مؤلف إمامي وصل إلينا في هذا العلم هو كتاب الدراية للشهيد الثاني. الشهيد الثاني اللي شرح اللمعة، لمعة الدمشقية للشهيد الأول، المتوفى سنة 966. أريد تلتفتوا لي إلى نقطتين جوهريتين في هذا الكلام اللي دي طرحه المصنف. النقطة الأولى إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هنالك قاعدة تقول بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنا ما أعرف مرة بكم هذه القاعدة أو لا، لكن أخذوها من يمي. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أضرب مثال من واقع حياتنا حتى يصير واضح عندكم شنو المطلوب. افترضوا أنا القلم مالتي قبل شوية كتبت بي، طلعت ورجعت للغرفة ما لقيته، دورت وجدان ما صار عندي، يعني لم أجده. مو معناها مو موجود. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. موجود بس أنا ما جاي ألقى. الآن ذول اللي ينكرون وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويقول وين بالله، شو تعال راويني يا كذا، يعني بالله ما راويتك يا مثلا، ما شوفتك الإمام المهدي، شنو هذا يعني ما موجود؟ ما أنت عندك قاعدة عقلية أن عدم الوجدان لا يدل عن، أنت كون تحترم عقلك بعد شوية. خب تعال راويني الله سبحانه وتعالى، شوفني الله سبحانه وتعالى. أي بالله ما شوفتك الله سبحانه، يعني شنو ما موجود الله عز وجل؟ هذا شوفوا إيش قد شبهات تنشأ من خلال عدم الفهم لهذه القاعدة، بأن نعتبر عدم الوجدان هو عبارة عن شنو؟ عدم وجود. يلا إن شاء الله أمشي على كيفي، عود أنا اليوم جاي متحامي أمشي على كيفي. ها إذن القاعدة تقول عدم، وهذه قاعدة عقلية إخواني أخواتي، القواعد العقلية لا تقبل النقض، لا تقبل. إن شاء الله بخدمتكم، إن شاء الله أمشي على كيف بخدمتكم إن شاء الله. القواعد العقلية لا تقبل النقض ولا تقبل التخصيص. انتبهوا للذني، نقض مت النقض. القاعدة العقلية تقول مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه نقض إلها ما يصير. هذا واحد. اثنين، تخصيص في بعض الموارد دون البعض الآخر هم ما يصير. يعني النقيضين لا يجتمعان لا يرتفعان هنا، أما بذاك المورد لا يصير يجتمعان ويرتفعان، ما عدنا هالشكل. القواعد العقلية قواعد ثابتة وعامة. الآن أنت تسأل المسلم النقيضان شنو، يقول لا يجتمعان لا يرتفعان. لا تقبل أختي القاعدة العقلية، لا تقبل النقض ولا تقبل التخصيص، لا تقبل النقض ولا التخصيص. واضح إن شاء الله؟ لا تقبل النقض ولا التخصيص. لا تقدر تنقضها ولا تقدر تخصصها بمورد دون مورد آخر. القاعدة العقلية تقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. من يقول المصنف إن أقدم مؤلف إمام قيدها شنو قال؟ وصل إلينا. شو يريد يقول؟ يريد يقول ترى معناها إذا ما وصل إن واحد قبله مو معناها القبل ما موجود. أنا أريد هكذا عندما تقرؤون كتاب تقرؤون عبارة حاكموا العبارة. ليجي واحد يقول شوف الشيعة أقدم مؤلف عندهم سنة 966 في علم الحديث، ها يقول منو قال هالشكل؟ يقول هذا المصنف يقول لا ما قال هالشكل. المصنف يقول أقدم ما وصل إلينا، أما قبل أكو شيء موجود لو ماكو. أنا أجيب لكم روايات للإمام الصادق، بلي 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 أسطوانات أخذ أنت. مو هذا تدري منين جاي؟ جاي كله من قلة الوعي، من قلة الفهم. إش قد يتحدثون هم بالعربية، إش قد عندهم علماء بالعربية، لكن أقسم لك بذات الله أنا لو أدرس لغة عربية هسه كان بينت لك إش قد ما يفتهمون بالعربية نفس علماء العربية مالتهم مثل ابن هشام وغيره، لكن مجال ما عندي للأسف. بلكي الله يوفقنا وأنطيتهم وللأسف ما سجلتهم دروس، أنطيت وما سجلتهم. عموما هذا نحن شبعانين من عدن هاي الإسطوانات زين الشبهات اصلا. هو نفسه ما فاهم الموضوع شنو، حياتكم والله هو ما فاهم الموضوع، مع ذلك يشكل عليك ويثير شبهات ويثير كذا، هو مو فاهم القضيه شنو. المصنف دقيق في عبارته، رجل اولا دكتوراه لغه عربيه، شيء ثاني واصل مرحله اجتهاد، ده يحكي ما يخالف. لا هو احنا نريد ندرسه، هذا بعدين نسولف بيه ليش فارضين ابن هشام. واحنا انا واحد من الناس لو عندي طلبه ادرس ابن هشام. هو هذا هو من أخطاء الآخرين أنت تتعلم الحق. عمو ما بيش يا ما يضر. هذا مصنف يقول هذا أقدم ما وصل إلينا، هذه نقطة. النقطة الثانية إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يتحدثون بأنه شوف الشيعة مثلا هذا أقدم ما عندهم أو أقدم ما وصل إليهم، هؤلاء يتغافلون أو خلي نحمل على الصحة ونقول يغفلون عن أن الشيعة تقريبا 255 سنة إلى الغيبة الكبرى. أنا دا أتحدث عن ولادة الإمام المهدي 255 إلى زمن الغيبة الكبرى، يعني تقريبا 330 أكثر، ما كانوا يحتاجون إلى شيء اسمه شنو؟ علم الحديث. ليش؟ ما يحتاجون إلى شيء اسمه علم الفقه. ليش؟ ما يحتاجون إلى شيء اسمه علم التفسير. ليش؟ المعصوم موجود، المعصوم موجود. من اللي كان يفتقر إلى هذا الشيء؟ اللي ابتعد عن بيت العصمة وأخذ يعول على الصحابة احتاج أن يأسس، على أنه إخواني أخواتي بارك الله فيكم، سأنتوا بعضكم عايش بالعراق في زمن النظام، وبعضكم إذا مو عدنا بغير دولة عايش ربما هم معاني مثل ما عانوا العراقيين في العراق. يعني كمثال، هذا كمثال، في العراق وصلنا مرحلة أن مفاتيح الجنان جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام. أسألكم بالله أنا أقدر أألف؟ يعني أنا عندي طالب حوزة الآن يشتغل كهربائي، تسمعوا هسا كهربائي حاط محل مال كهربائيات وقاعد رجال كبير عمره بالستين فوق الستين، شنو سبب تركه للحوزة العلمية بأيام النظام؟ شرح درسين أو ثلاثة من الأجرومية اللي هي كتاب نحو. انت تيجي تقول لي وينكم وين تاريخكم؟ والمشكلة انا مو مشكلتي مو بيهم، مشكلتي باتباعنا احنا اللي اتباع اهل البيت اللي فعلا هذه تستحكم عند هاي المشاكل وهاي الشبهات ويقول اي با شوف هم وين احنا وين. مسكين بابا تقرأ تاريخك انت، اعرف واقعك شنو، اعرف ظروف مذهبك شنو. يعني تمر ظروف بالشيعة الإمام يعبر هكذا الإمام الباقر، اقرأوا كتاب الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية، يعبر هكذا الإمام أنه وصل الأمر أن الإنسان تقول له يا يهودي خير من أن تقول له يا رافضي. لا تقول لي شيء، إذا تقول لي يعدموني يعدموني. فهذن النقاط إخواني خاف يجي ببال واحد، يعني أنه أنا ذكرت هذا حتى نحصن فكرنا شوية. لا يقول واحد يعني الجماعة سابقين، الجماعة هم منو الجماعة؟ صحيح البخاري وغيره تحكي لي اللي بأربع دراهم ما أشتريه منه، بس قل لي سابقين كانوا محتاجين لهذا الشيء، اعتمدوا على أنفسهم وابتعدوا عن بيت العصمة، أما إحنا كنا نعول. وحتى من بعد، شوفوا حتى من بعد ذهاب المعصوم سلام الله عليه، نعم نعم، حتى من بعد ذهاب المعصوم غيبة المعصوم، العلماء أيضا، العلماء أيضا في تلك الفترة تقريبا كل شيء حاضر عندهم، يعني أبل حاضر كل شيء عندهم، ما يحتاجون أن يأسسون لهكذا علوم، وإذا يردون يأسسون هذا هم يحتاج وقت. فمن الطبيعي، لاحظوا، من الطبيعي أن نتأخر في هذه المسألة. ولهذا إخواني المشهور عند علماء المذهب أن أول من ألف في هذا العلم، علم الحديث، هو السيد جمال الدين أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس، أخو السيد علي ابن طاووس المشهور بهذا اللقب. مو عندنا سيد مشهور اسمه السيد ابن طاووس، هذا أخوه، هذا أخو ذاك فقيه، هذا كتب في علم الحديث، هذا كتب في علم الحديث، السيد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، سيد علي ابن طاووس، هذا أخوه، أخوه أول من كتب، وهو من ذرية الحسنين، من ذرية الحسن، من ذرية الحسين. شو وقت توفى؟ سنة 673 هجرية، يعني بالقرن السابع مو بالقرن العاشر اللي صار عندنا مؤلف. على أنه هذا ما يعرفه العلماء من الكتب، ها، وإلا عندنا أحاديث لأمير المؤمنين، ويجي ويانا إن شاء الله عرض بعضها، أنه كان يكتب أصحابه، الإمام الصادق كان يكتب أصحاب علم الحديث، يكتبهم حديث. تقول لي وين راحن؟ أقول لك شوف التاريخ، اسأل التاريخ، لا تسألني، اسأل البطش بالمذهب. احنا ما استلمنا سلطة، انتوا السلطة بإيديكم، مطابع السلطة، إمكانيات السلطة، الكتاب، ما أعرف شنو، كلها مسخرة إلكم. أما أنا بالنسبة لي إذا أشيل لي ورقة قصاصة قد تعدمني عليها وتقول لي تعال وينك وين مؤلفاتك. هذا ردت أذكره، خلي نمشي بالعبارة. قال بلي إن أقدم مؤلف إمامي وصل إلينا في هذا العلم هو كتاب الدراية للشهيد الثاني شارح اللمعة، قلنا المتوفى سنة 966. طيب إيش بيه الشهيد الثاني؟ قال والتعريف المذكور فيه، يعني في هذا الكتاب لهذا العلم، يعد أقدم تعريف وصل إلينا. دائما يركز على هاي النقطة، وصل إلينا، وصل إلينا، شوفوا هذا اللي وصلنا بعد، اللي قبل وين من مو ليش أنتوا تروحون ليشي زين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كم مرة؟ الخليفة الأول أحرق الأحاديث، الخليفة الثاني أحرق الأحاديث، معناه المسلمين كانوا يكتبون لكن السلطات كانت تفطهدهم. اللي جاي يصير يصير هش، هو هذا، وهذا اللي يصير بالأوائل هم يصير باللي تبعوهم التابعين. قال وهو كما جاء في مقدمته من الطبعة الثالثة لسنة 1409 هجرية هالشكل، التعريف هالشكل: علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه. احنا عدنا المتن وعدنا الطرق، الطرق طبعا هذا حاولوا تثبتوا يمكم، الطرق إلها واحد من معنيين، تارة يراد بالطرق السند، سند الحديث. منو السيد أختي؟ عفوا السند، بلي هسه يجينا إن شاء الله. تارة يراد بها السند، السند يعني شنو؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن أصل إلى المعصوم عليه السلام. هذا يعبرون عنه سند، هذا يعبرون عنه سند. وتارة يراد بالسند ما يعرف بعنوان المشيخة. المشيخة شنو إخواني أخواتي؟ طبعا احنا عندنا بعض أصحاب الكتب مثل الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، الشيخ الطوسي في التهذيب ما يذكر إسناد الرواية رأسا، يجيك خصوصا الشيخ الصدوق قال الصادق، قال الصادق. إزين أنت وين والصادق وين؟ إش جابك على الإمام الصادق؟ شو مسوي؟ نهاية الكتاب مالته، نهاية كتاب الفقيه، يذكر المشيخة يعني المشايخ اللي أخذ عنهم الحديث، الأسانيد مال الأحاديث. فيقول مثلا، التفتوا، يقول أي رواية أرويها عن فاروق هذه ترى ما أخذها هو عن زيد عن بكر عن عامر إلى أن يوصلك للإمام سلام الله عليه. فاروق مثلا نقول أستاذه، يعني الشيخ الصدوق من يروي عن والده، والده أستاذه، فيقول هذا أخذت عن والدي ووالدي أخذ عن فلان 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 فلان. فيقول مثلا هالشكل، يقول الروايات اللي هي مثلا خلنا نفترض ألف رواية عنده، يقول هاي الروايات الألف أخذتها عن الطرق التالية، عن الطرق التالية، ويذكر الطرق. احنا نجي نفحص هذه الطرق في علم الرجال، هذا ثقة لو مو ثقة، هذا ثقة لو مو ثقة، وهكذا. فيذكر هذا ايش اخذ منه من مثلا من احاديث، هذاك ايش اخذ من عنده من احاديث، هذه يتركها بالاخير، يسمونها المشيخة، طريقة المشيخة، وبها كلام طويل يجينا في محله ان شاء الله. عموما ف الشهيد الثاني عرف هذا العلم هالشكل، علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها. بعضهم قال المراد بعليلها هذا عطف تفسير لسقيمها، والمعنى واحد. أنا أشوف أن المعنى مو واحد. السقيم هذا الذي لا يؤخذ به، الضعيف، وأكو عندنا أحاديث ممكن أن نعالجها، طبعا طرق معالجة خصوصا عند التعارض، عند التعارض الحديث يصير شوية معلول، يحتاج لمعالجة لأن متعارض ويا حديث آخر. الشيخ الطوسي تكفل بهذه المسألة وذكر عدة طرق لحل التعارض بين الروايات، هذا يجينا إن شاء الله هم الكلام عنه. عموما قال من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه، أو يحتاج بالبناء المجهول، وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه يعني من الحديث والمردود. إذن ثلاث أمور ذكرها في هذا التعريف. الأمر الأول أننا في هذا العلم نبحث عن متن الحديث. الأمر الثاني أننا نبحث عن طرق الحديث. الأمر الثالث كل ما يحتاج إليه وله دخالة في معرفة المقبول من المردود من الأحاديث هذا أيضا ندرسه هنا. كل شيء إلى دخالة بمقبولية الحديث أو رد الحديث ندرسه. إذن مو ندرس فقط المتن والسند، وإنما يعني الطرق، وإنما ندرس أيضا كل ما له دخال في قبول أو رد الحديث. هسه هذا التعريف صحيح لو مو صحيح، كامل لو مو كامل، أوسع من المطلوب، يعني قابل لدخول الأغيار، يعني يصير غير مانع. احنا مو يمه لحد الآن تقييم ما عدنا، قلنا المرحلة الأولى شنو؟ فقط نذكر التعاريف. المصنف هكذا بوب ورتب بحثه. قال ولعل ثاني تعريف، لعل بعد هذا شنو يقول؟ أنا هذا اللي توصلت له يعني من خلال بحثي، قد يكون أكو ثاني تعريف يعني يجي بالمرتبة الثانية وراء تعريف الشهيد الثاني، ولكن أنا ما عثرت عليه، أنا اللي عثرت عليه هذا. ولعل ثاني تعريف لهذا العلم وصل إلينا هو تعريف الشيخ البهائي قدس سره الشريف المتوفى سنة 1030 هجرية، يعني تقريبا بعد 70 سنة من الشهيد الثاني، في كتابه الموسوم بالوجيزة، عند كتاب اسمه الوجيزة عرف بعلم الحديث، هو أيضا كتاب في علم الحديث، عرف بهذا التعريف قال: وهو قوله علم يبحث فيه عن سند الحديث، لأنه أهل البيت سلام الله عليهم أمروا بأنه إذا رويت أنا حديث أو أنت رويت حديث، أي واحد من عندنا يروي حديث خليه يذكر السند مالته، خليه يذكر السند مالته. أقرأ لكم مثلا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في الكافي، قال: إذا حدثتم بحديث فاسندوه. أنا شايف بعض ناس يقول قال الإمام، حتى يكتب مرات ينشر بمواقع التواصل ينشر له حديث، إسا ما يدري صدق هذا صادر من المعصوم مو صدق، ما يعرف. أنا دخلت على سماحة السيد السيستاني بالتسعينات سألته، قلت له أنا خطيب أصعد منبر وأروي أحاديث مرة عن الإمام مرة عن النبي مرة، حدود ما يجب علي شنو؟ قال اذكر مصدر الحديث، منين أخذته؟ من الكافي، قول بالكافي هالشكل، بالوسائل قول بالوسائل هالشكل. من ذاك اليوم اتخذت هذا الشيء منهج، لا أذكر حديثا إلا وذكرت المصدر. ليش؟ قال حتى تبعاته تبقى بعد علي روا مو عليك، أنت بعد ما لك علاقة، أنت عليك بذكر المصدر. لذلك تشوفون المتشرع لما يكتب حديث وينشرب مواقع التواصل تلقون جوا مذيل شنو؟ مصدر الحديث. فإحنا كطلبة علم المفروض بعد نتعامل مع الأحاديث بهذا الشكل، وإلا يصير مشكل شرعا. ترى اسمعوا الإمام ماذا يقول، قال: إذا حدثتم، هذا في الكافي حديث أمير المؤمنين، إذا حدثتم بحديث فاسندوه. نعم مشكل، نعم مشكل، ما لك إلا لا لا، مرة أنا أعرف هذا الحديث كذب، مرة أعرف هذا الحديث كذب، خو هذا لا يجوز روايته. أما أنا أجي ألقى حديث بالكتاب الفلاني وأنا ما أدري بيه صحيح لو مو صحيح، طبعا منين أعرفه كذب؟ أكو بالمناسبة إحنا هذا الموضوع إذا أريد نفتح يعني به هواية ترى كلام، مرة أعرف هذا الحديث مشكل، يعني ما أقدر أتحدث به قدام الناس، إما الناس ما يفهموه أو يسبب شبهة للناس أو يصير انحراف بعقيدتهم أو بحكم فقهي عندهم، هذا أنا أبتعد عنه. ومرة الحديث أعرفه كذب، مثلا تجي تقرأ في صحيح مسلم في صحيح البخاري: هبط جبرائيل على رسول الله وقال: يا رسول الله، من قال من أمتك لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق. هذا طبعا أبو ذر قاعد، قال له: وإن زنا وإن سرق؟ قال له: وإن زنا وإن سرق. وإن زنا وإن سرق، أبو ذر قام ما قبل بالحديث، فقال جبرائيل: وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يعني الله منزل جبرائيل من السماء للأرض يتحدى أبو ذر الغفاري أنه اللي يزني اللي يسرق يدخل الجنة غصبا على أبو ذر. هذا حديث أنا أعرفه كذب واضح، كذب واضح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالتالي مثل هذا الحديث أنا بعد ما أقدر أرويه حتى وإن كان مصدره موجود. نعم أرويه بقصد توهينه تضعيفه، أي نعم، قل للناس يا بتر أكو كذب على رسول الله، قول. ما عدا الحديث اللي أجهله وأشوف بمصلحة للناس، أريد أتحدث عن الصدق، أتحدث مثلا عن الألفة والمحبة بين الناس، التواصل الاجتماعي كذا كذا، بر الوالدين، أذكر الحديث وأذكر مصدره. هي مو كل فترة على الإنسان لما يذكر المصدر هم يخلص نفسه. شوف الإمام شي يقول، قال: إذا حدثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدثكم. قول فلان قال لي، منو حدثك؟ الكليني في الكافي، قول في الكافي كذا وكذا، أبو الوسائل الحر العاملي، قول في الوسائل كذا وكذا، سيد سيستاني يقول في منهاج الصالحين للسيد حديث كيف بكم إذا فسد شبابكم مثلا فسدت نساءكم فسق شبابكم. يقول هو حدثني هالشكل، هو أبو الكتاب ده يقول هالشكل سنده رجع، يعني مو تذكر سلسلة السند كلها، سلسلة ما لك علاقة بالسلسلة، اذكر اللي أخذت منه منه. قال فاسندوه إلى الذي حدثكم فإن كان حقا بلي فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه، بعد ما يكذبوكم إلكم، وإلا حديث اثنين أنا أرويهن وبعدين يطلعن مو صحيحات، الناس بعدهم شنو يعتبر هذا الإنسان بعد فاقد للمصداقية عندهم، ما يصير محل ثقة عندهم. هذا ما عدا شنو؟ ما عدا الحرمة، أنك جاي تنقل عن المعصوم وأنت لا تدري قال أو لم يقل. عموما إذن هذا التعريف إن ترك بعد تعريف الشيخ البهائي قدس سره الشريف إلى دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.